الرحيم، ولا يزال الكلام موصولا على التعريف الصحيح على أحاديث عمدة الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة بالصلاة.
طيب، باب القراءة بالصلاة. ولم يفصح رحمه الله تعالى بالحكم، ولم يقل باب وجوب القراءة في الصلاة. وهذه الطريقة المسلوكة عند المصنفين في الأبواب أنهم يبوبون على طريقين: إما أن يفصحوا في الحكم بالحكم إذا كان الحكم ظاهرا من الحديث أو الدليل، أو يطلقون لأمرين: إما لكون الحكم ليس ظاهرا في الحديث، أو لوجود التنويع، وهذا من الثاني، لوجود التنويع، لأن من القراءة ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، فلم يذكرها بحكم فقال باب القراءة. والقراءة المقصود بها قراءة القرآن، يعني باب قراءة القرآن في الصلاة. فهل هنا ماذا سيكون نوعها؟ العهد، العهد، لأن القراءة المعهودة قراءة القرآن. تفضل.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله
عنه. شرحنا هذا الحديث. شرحنا هذا الحديث عن عبادة بن الصامت، والذي بعده؟
ما شرحناه.
هم متأكدون؟ نعم. يعني أخذنا حديثا واحدا بس.
طيب تفضل عبد الله.
قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في
الركعة. كان رسول الله. عندك كان رسول الله. وعندك كان النبي. وهذه من الأشياء التي ينبغي أن تضاف في المصطلح، لأن من أهل العلم من لا يرى جواز إبدال الرسول بالنبي والنبي بالرسول، وهذا عليه بالصلاح. كان ينبغي أن يذكر في درس المصطلح لكن تضيفونه هناك أو تستفيدونه أنتم. كان ابن الصلاح لا يرى هذا، ورد عليه النووي رحمه الله من أنه يجوز إبدال الرسول بالنبي. والصحيح التفصيل بأن يقال: إن كانت الرواية في باب الأذكار التوقيفية وما فيه تعبد باللفظ فإنه لا يجوز إبدال الرسول بالنبي، والدليل حديث البراء بن عازب: وبرسولك الذي أرسلت، قال: وبنبيك الذي أرسلت. وهذا في باب الأذكار. كذلك الأذكار التي تأتي في الصلاة أو في الحج أو ما أشبه ذلك في العبادات. وأما ما عدا هذا الصحيح أنه يجوز، فلا يطلق القول بقول ابن الصلاح، ولا يطلق القول بقول النووي، ولكن يفصل فيه. نعم.
قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين
الأوليين
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب.
ما الفرق بين الأوليين والأوليين؟ بما استحق عليهم الأوليان. ها، هذا إيش؟
جمع مثنى للأولى.
للأولى.
ثاني
مثنى للأول. نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
وما عندك يسمع الآية أحيانا؟
عندي في نور كان يسمع الآية والآيتين.
طيب واصل. وكان
يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
النسخة عندي مختلفة تماما. مثل النسخة هذه حق المخزيمة.
هذه
المخزيمة. ليست
جميلة.
هذه الشرح اللي كان عندنا. 32. إن شاء الله نكمل هذا المرة. طيب واصل. النسخة مختلفة.
قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول.
طيب. حديث أبي قتادة الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. هذا الحديث مضمنه القراءة في الصلاة، بمعنى والقراءة في الصلاة الأحاديث التي جاءت فيها في جهتين. ذكرنا لكم من قبل أكثر من مرة أن أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والجهاد في سبيل الله، كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ينظر فيه إلى جهتين، جهة الإطلاق في القراءة مثل حديث المسيء في صلاته الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ومثله أيضا أنه يقرأ في الأوليين. والنوع الثاني أن تأتي الأحاديث ببيان المقروء، هذا فيه زيادة حكم، بمعنى أنه يذكر القراءة ويذكر ما هذا المقروء الذي قرئ به في الصلاة. فقال رحمه هذا مجموع في الحديث، هذان الأمران مجموعان في هذا الحديث. قال يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب. تقدم معنا الكلام على حكم قراءة فاتحة الكتاب وأن هذا من أسمائها، بل هو أشهر أسمائها. وسورتين، يعني المقصود سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، هذا المراد بالسورتين. ويطول في الأولى الركعة الأولى ويقصر في الثانية ويجعلها هي الأقل. وقد يأتي عكس هذا نادرا، مثل القراءة في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فإن الأعلى أقل عددا في الآيات وأقصر من الغاشية. وقد يأتي أيضا التساوي، وهذا أندر من الثاني، وهو أن يقرأ بنفس العدد، وهذا حصل منه عليه الصلاة والسلام في السفر لأنه قرأ سورة الزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر، قرأ في الركعة الأولى الفاتحة والزلزلة، وفي الركعة الثانية الفاتحة والزلزلة، هذا تساوي. وفي هذا رد على من أنكر هذه الصور، لكن الأصل والأغلب والأكثر وأنه يطول في الأولى ويجعل الثانية أقصر من الأولى. قال ويسمع الآية أحيانا، وعلى هذا المقصود الصلاة السرية، لأنه قال صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر والعصر كلها سرية بالإجماع، والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء سرية أيضا، ومع ذلك فهو جهرية. وهنا نذكر مسألة وهي حكم الجهر والإسرار في الصلوات. الإجماع منعقد كما حكاه غير واحد من أهل العلم على أن الجهر والإسرار في الصلوات سنة وليس واجبا، بمعنى أنه إذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر فإن صلاته صحيحة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر ببعض الآيات في الصلوات السرية، ولهذا قال يسمعنا الآية أحيانا، الآية ولم يحدها بطول أو قصر. مثلا إذا قرأ المدثر فإذا نقر في الناقور في الفاتحة إياك نعبد وما شابه ذلك، يعني أنه يسمعهم الآية كأنه من باب التعليم على ضرورة اللفظ، لأن بعض الناس يجعل السر كتمانا في قلبه، والعلماء مجمعون على أنه لا بد من أن يحرك شفتيه بالقراءة بحيث يسمع نفسه ولو على الأقل ما يسمى بالسماع الداخلي. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، نفس الحكم، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية في الركعتين الأخريين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني من الظهر والعصر، هذا راجع إلى الحكم الأول. وقد حكى ابن دقيق العيد الاتفاق على القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذا اتفاق من أهل العلم على أنه مستحب، وأن هذا متصل بعمل الأمة، متصل بعمل الأمة، يعني الأمة ما زالت الإمام والمنفرد يقرؤون الفاتحة ويقرؤون بعدها سورة. علل بعض الفقهاء التطويل في الركعة الأولى، قالوا حتى يدرك المتأخر الصلاة كاملة، ولهذا جاء في الصحيح أيضا أنه كانوا يصلون الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الرجل من البقيع ويدخل في المسجد، دور المسافة إلى المحراب من البقيع ليست سهلة، وهو في الركعة الأولى لم يركع عليه الصلاة والسلام، فقالوا لأنه ليدرك المتأخر الصلاة. قالوا أيضا علة ثانية، ولأن المصلي في ابتداء الصلاة أنشط، هذا ذكره بعضهم ولا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا. لكن روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى وآخر هذا الحديث، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، هذا في التعليل الأول أصرح، أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعند أبي داود بن خزيمة نحوه أيضا، نحوه قوله يسمع الآية أحيانا في حديث البراء، كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، وهذا عند النسائي وابن خزيمة، وفي حديث أنس بمعناه، وفيه من سبح والغاشية. وهل تشرع القراءة في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء؟ هذا قليل ويفعل أحيانا، وجاء ذلك رواية في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وحجته على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولي في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر 15 آية، أو قال النصف. فإذا فعل ذلك أحيانا فإنه قد وافق السنة. نعم.
قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
هذا الحديث اختصره المصنف، وإلا فإنه حديث طويل من حديث الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم هو ابن المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في
لما رجع من الطائف،
من الطائف من ثقيف، لما رجع أجاره المطعم ابن عدي. وهذه القصة في سماع جبير بن مطعم كانت في المدينة بعد بدر، لما أتى جبير بن مطعم وأراد أن يستنقذ أسارى بدر، أراد أن يستنقذ أسارى بدر، فدخل وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حتى بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال حتى كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا في حال كفره. وهذا فيه دليل لما قرره علماء المصطلح على أن التحمل جائز حال الكفر، ولا يصح الأداء إلا بالإسلام، لا يصح الأداء إلا بعد الإسلام، هذا الدليل الظاهر عليه. لما جاء جبير بن مطعم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسار بدر، قال لو كان المطعم بن عدي حيا لأعطيت هؤلاء النتمة، لأن المطعم بن عدي كان له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكافي على ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وهذا دليل على الجهر في صلاة المغرب، في المغرب من باب حذف المضاف وإقام المضاف مكانه، يعني في صلاة المغرب بالطور أيضا، يعني بسورة الطور. والطور سميت بهذا الاسم لذكر الطور فيها، وهذا كثير في القرآن، مثل البقرة والمدثر، وتسمية سور القرآن قد سمى السورة بأكثر من اسم. والطور قيل الجبل عموما، بمعنى أنه يسمى كل جبل طورا، وقال الطور، وهكذا أطلقوا بعض المفسرين، فقال الطور في لغة العرب الجبل، وقال بعضهم لا بل هو مخصوص بالطور الذي كلم الله عز وجل موسى عنده، وهو الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى وطور سينين، ولما جاء وفي قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذا هو الطور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة المغرب. ومثل هذا الكتاب مختصر، والذي ينبغي على طالب العلم والمتفقه وإمام المسجد إذا أراد أن يستعمل مثل هذه الأحاديث فإنه يأتي إلى هذا الباب فيجمع ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، مثل كونه قرأ عليه الصلاة والسلام المرسلات في المغرب، ومثل كونه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف كلها طول الطولين في صلاة المغرب. نعم، نأخذ الحديث هذا أيضا.
قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه ورضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
صوتا فكان عندنا قراءة منه. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا في بيان ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء الآخرة، وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فصلى العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء. وأنكر الأصمعي تسمية صلاة العشاء بالعشاء الآخرة، ورد عليه العلماء من اللغويين وشراح الحديث بهذه الأحاديث وبما في معناها من تسمية العشاء بالعشاء الآخرة في مقابلة الأولى التي هي صلاة المغرب. قال فقرأ في إحدى الركعتين، ولم يبين الأولى أو الثانية، بي والتين والزيتون، ولم يذكر ما قرأه في الركعتين الأخرين، لا نقول الأولى لأنه قال في إحدى الركعتين، هل الأولى هل الثانية الله أعلم، ولكن ذكر أنه قرأ التين والزيتون. ثم قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، وهذا دليل على أنه أيضا يجهر بالصلاة فيها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالتين.
النسخة هذه بالتين والزيتون، مش بي والتين والزيتون،
يعني قصروا في سياق الآية، لأن الآية بدايتها والتين والزيتون، والتين والزيتون فيها أقوال المفسرين، أقوال منهم من يقول أبو بكر وعمر، منهم من يقول الجبل وجبل طور وجبل الشام، ومنهم من يقول، لكن الذي رجحه ابن جرير وابن كثير والسعدي رحمه الله أنها الفاكهة المعروفة، يعني النبات المعروف، التين المعروف والزيتون المعروف، أقسم الله بها لما فيها من
الحالة. هذه لما ذكر هو قال التين والزيتون، نصحح الآية ولا
أنا ضع الواو بين المعكوفين، نعم، لأن الآية كاملة. نعم. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، هذا أمر لا شك فيه، وإنما ذكره البراء من باب التوكيد، باب الإخبار عن الحال عن الواقع، لا أنه يقارن بصوته بصوت أحد، فأحسن هنا ليست على بابها. نعم، واصل نكمل ما قرأ في الصلاة ونقف على الجهر. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، لما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه
نعم. وهذا أيضا كان في سرية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا، واختلف العلماء وطال اختلافهم بما لا يحصل منه ما تطمئن له النفس في من هو الرجل ومن أمير السرية الذي كان يصلي، ووهم بعضهم البعض في هذا الباب. بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم، لفظة يختم هذه تحتمل أمرين، تحتمل ختم الصلاة أو ختم الركعة، وبكلا القولين قال الشراح، يعني قيل هذا وقيل هذا، يختم بمعنى أنه يقرأ في الركعة الأولى مثلا الفاتحة وتبت ويختم بإيش؟ بقل هو الله أحد، ويقرأ في الثانية بالفاتحة والنصر ويختم بقل هو الله أحد، هذا وجه. والوجه الثاني أنه يختم بمعنى أنه يختم الركعة الثانية، يختم الركعة الثانية، لا، لهذا قال لأصحابه في صلاته في صلاتهم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني بسورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لما صنع ذلك، ما توقيفه في ذلك؟ قال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، يعني فيها ذكر صفات الرحمن، لأن المفرد هنا مضاف والمفرد المضاف يعم، ولأن هذه السورة فيها عدة صفات إثباتا ونفيا: الله، الإلهية، أحد، الأحدية، الصمد، الصمدية، تمام، والنفي: لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا أحد. ففيها ثلاث صفات مثبتة وثلاث صفات منفية. نعم. قال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وفي الرواية الأخرى أن حبه إياها أدخله الجنة، تمام. وهذا فيه يعني القراءة بهذه السورة في حق من فعلها، ولهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يشرع اتباعه في هذا الباب، والصحيح لا، لأنه مقام تعليل في حادثة معينة باعتبار ما وقع في نفسه، هذا أمر. الأمر الثاني، هل لمسلم في هذا العصر أن يلتزم قراءة سورة أخرى يقول أنا أحبها لأن فيها مثلا الكلام على الفاكهة، يعني حالنا في هذا العصر يعني، أو الكلام على الاعتناء بالدنيا والاعتناء، ولا فيها ذكر الذي لا يذكر الآن؟ فنقول لا، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه إنما استمر عليها إقرارا للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم استشكلوا ووافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاستشكال، لكن لما رأى ما ذكره النبي، ما ذكره الرجل، أقره على فعله وقال حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا الذي رجحه جمع من العلماء. طيب، مش جابر بعد الباقي حديث. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
هذا الحديث تقدم معنا الكلام على
سبح اسم ربك الأعلى،
على النسخ، خلاص ايش بتسوي، على مقابله النسخ. هذا المعنى او هذه الاحكام تقدمت معنا الكلام عليها. وقال للنبي عليه الصلاه والسلام، وهذا الحديث الذي فيه القصه الطويله، لما صلى بالناس فقرا سوره البقره فقال: افتان، فقال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. اراد بهذه السور وما في منوالها أو ما في مقامها أو ميزانها أو عدد آيها أو ما أشبه ذلك. لما الفاء تعليلية؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، فلهذه العلة خص له النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذه السور. لكن كما تقدم معنا في درس ماض أنه إذا كان الناس يتفقون مع الإمام أو يرغبون في التطويل، وخصوصا في الصلاة الجهرية أو في صلاة الفجر، فإن هذا أمر مستحسن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.